عن ايش؟ عن قربه واجابته. عن فاني قريب. من يسال؟
قلنا انها
بعيده الوقوع، انها بعيده الوقوع مستحيله. لا قد تكفي، مستحيله ولا بعيده، لكنها الفرق ان اذا تدل على ان الامر سيقع بخلاف ايه؟
قال
المضاعف في
المعروف
كان
الأبوات
ما يدل على أنه لا بد يكون ولد،
مو
لا بد يكون،
قد
يكون وقد لا يكون، لكن إذا تدل على هذا الشيء سيكون هذا. طيب وإذا سألك عبادي عني، شف سألك عبادي أليا تقول على الله، عني على الله، فإني قريب، ما قال فقل إني قريب، فقل إني قريب. فبعضهم قال إنه على تقدير قل، إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، فيكون الجواب محذوف، جواب إذا، وإني قريب مقول هذا المحذوف معموله، يعني مقول القول، فقل إني قريب. ولكن الصحيح أنها لا تحتاج إلى تقدير لوجهين. الأول أن الأصل عدمه، وما دام الكلام يستقيم بدون التقدير فهو أولى. ثانيا أن الله عز وجل قال فإني قريب، فأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى السؤال. فإني قريب، إذا سألك فإني قريب، فهذا أبلغ من قوله فقل إني قريب. وقوله تعالى فإني قريب، الياء نقول إنها تعود إلى الله عز وجل، فأخبر الله أنه قريب هو بنفسه، فإني قريب، لأن الضمير يعود على الله عز وجل. ولكن ما معنى القرب الذي أثبته الله للناس؟ هل المراد أنه حال في المكان؟ لا، هذا شيء مستحيل، ولا يمكن أن تنزل الآية على شيء مستحيل، ولكنها تنزل على معنى يليق به سبحانه وتعالى، وهو كما قال شيخ الإسلام قريب في علوه، قريب مع علوه، مع علوه على عرشه، لأنه محيط بكل شيء، والمحيط بكل شيء هو قريب وإن كان بعيدا في علوه سبحانه وتعالى. وهذا القرب لا يستلزم النقص، بل هو دليل على الكمال. ووجه ذلك أنه إذا كان فوق السماوات العلى مستويا على عرشه وهو قريب، وشدل عليه على كمال عظمته وإحاطته سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإنسان بالنسبة للمخلوقات لا يتصور أن شيئا بهذا البعد يكون قريبا، لأن الله فوق كل شيء، فوق كل شيء، فلكماله سبحانه وتعالى وكمال عظمته يكون قريبا مع علوه. ولهذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا إذا علوا شرفا أو هبطوا واديا كبروا ورفعوا أصواتهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس ارضعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا حاجة إلى أن الإنسان يتعب نفسه في رفع الصوت بالدعاء والتكبير، لأن الله جل وعلا قريب، قريب وإن كان فوق عرشه. وأعلم أن بعض بل الحلولية من الجهمية وغيرهم يستدلون بمثل هذه النصوص المتشابهة على باطلهم، فلا تكون قلوبهم متسعة للجمع بين الأدلة، ولا تكون قلوبهم متسعة للفرق بين الخالق والمخلوق، فيأخذون بنصوص ويدعون مثلها. ومن الغريب أن الشيطان لبس عليهم والعياذ بالله، فأخذوا بالنصوص التي هي نقص في حق الخالق، وتركوا النصوص التي هي كمال في حق الخالق. تركوا نصوص العلو وهو كمال، وأخذوا بهذه النصوص المتشابهة وهي على ما قالوه تقتضي النقص، وأن الله سبحانه وتعالى تفيق به مخلوقاته، وأنه لا ينزه عن الأماكن التي ينزه عنها عامة الخلق. فالحاصل أن نقول إن هذا القرب لا يجوز لنا أن نتوهم أنه سبحانه وتعالى في الأماكن التي نحن فيها، وكلما جاءك من هذه النصوص فاعلم أنه دال على عظمة الله عز وجل وإحاطته. ومنه ما جاء في الحديث: عبدي مرضت فلم تعودني، فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض، فإنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. هذا يفرح به الحلولية ولا لا؟ قبلون لك، هذا واضح جدا عندهم، فيقال: أنتم نظرتم بعين أعوى. نعم، عندكم نظر إلى النصوص من وجه وطرف لها من وجه آخر، أهملتم الأدلة العقلية الفطرية السمعية على أن الله تعالى فوق عرشه مستوٍ عليه، وأخذتم بمثل هذه النصوص المتشابهة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إذا رأيتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فإن الله أتاؤه، فإنهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هؤلاء هم الذين سمى الله. فنحن نعلم علم اليقين أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما نقل عن ربه في قوله: وجدتني عنده، ما أراد أنه وجده في الحجرة التي فيها المريض، ولكن لما كان المريض في الغالب ولا سيما المؤمن يكون عنده من الانكسار، من انكسار القلب والإنابة من الله عز وجل والحضور ما لا يكون عنده في حال الصحة، فإن الله تعالى عند المنكسرة في قلوبهم من أجله صح أن يعبر بهذا التعبير. فهذه النصوص يا إخواني لا تظن أنها تنافي نصوص العلو، لأنه كما قلت لكم تدل على عظمة الخالق جل وعلا، وأنه مع علوه بذاته على عرشه قريب من خلقه، يقرب من خلقه كما يشاء، ولا منافاة. هذا صحيح بالنسبة للمخلوق، ما يمكن يكون في أعلى شيء ويقال منه قريب، لكن الله تعالى ليس بمثل شيء وهو السميع البصير. ومثله كذلك أيضا قوله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أكاني يمشي أتيته هرولا، وما أشبه ذلك من الأحاديث التي قد يعجز أو تعجز عقول بعض الناس عن إدراكها، ويحاولون أن يؤولوها. فنحن نقول إن الله عز وجل يقرب من خلقه كما شاء كما قال السلف، ولا نكيف، والله أعلم بهذه الكيفية، لكن نعلم أنه سبحانه وتعالى وإن قرب من خلقه وإن نزل إلى السماء الدنيا، نعلم أنه لا يزال عاليا، لا يزال عاليا سبحانه وتعالى. نعم. لا، ما يستقيم، لأنه في الإطعام لما قال سبحانه وتعالى في المطعم قال: أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في الإطعام، ففرق الله عز وجل بين الإطعام وبين زيارة قيادة المريض.
آخر أنه قوة الرحمة.
نقول نحن عليه نحن نحن على خوض رحمة الله بمعنى أنه ينغمر فيها
يعني
في الأجر والثواب
لكن كيف نقول بالجزية
ما نحمل على نفسه ما نحمل لأن هذا حديث واحد فرق فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه
ما نتصور
لا نحن نتصور يتصور العندية لا تنافي العلو بالنسبة لله عز وجل أما بالنسبة للمخلوق نعم ما يكون عندك هو بالصبح لكن بالنسبة لله عز وجل ما هو صفات تصفاتنا فالحديث الذي ورد ذكر في الطعام قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في هذا اللفظ وفي العيادة قال لوجدتني عنده وفضق بينهم
الشيخ الفطرة ما تحدد هذا
نعم
الفطرة
نعم
في الدعاء ما تحدد هذا الطلب لأن الله عز وجل ليس فريد لا بذاته ولا يعني الكيفية أو الفطرة تقول إن الله بعيد ليس بقريب
إن الله في السماء لكن ما عروه هو قريب
الفطرة تقول ليس بقريب
لا ما
يمكن إيه من الله عز وجل
لا إذا قلت ليس بقريب بمعنى أنه سبحانه وتعالى أنه هو من السماء لا قريب ولا لكنه قريب قربا لا نلحق به ما نعرف كيف يكون قريبا نثبت انه قريب ولكن ما نعلم كيف هذا القريب بل يلزم ان يكون ذلك في حق الخالق لانه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته كما قال شيخ الاسلام رحمه الله فهو علي في دنوه قريب في علوه فلا يقاس بخلقه نعم طيب قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان أظن هذا الوقت عليه نعم قال فإني قريب قريب هذه خبر إن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أنتم فهمتم الآن أنه قريب مع علوه وأنه لا تناقض بينهما لأن الله لا يقاس بالمخلوقات فهو قريب في علوه علي في دنوه سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي قوله أجيب هذه الجملة خبر ثاني لإن فيكون خبر اسما وجملة يعني خبرها مفرد والخبر الثاني جملة أجيب دعوة الداعي إذا دعا الدعاء بمعنى الطلب وقول دعوة الداعي أصلها الداعي بالياء كالقاضي والهادي لكن حذفت الياء للتخفيف نظيرها قوله تعالى الكبير المتعالي وأصلها المتعالي هذا فيما فيه أل وقد تحذف في الذي ليس فيه أل قد تحذف في شيء ليس به أل كما في قوله تعالى وما لهم من دونه من والي أصلها من والي وكل ذلك للتخفيف دعوة الداعي إذا دعاني قال إذا دعاني مع أنه لا يكون داعيا إلا إذا دعا وحينئذ قد يقول قائل ما فائدة الشرط تفهمين هذه الداعي هو ما كان داعيا إلا لما دعا وحينئذ فما فائدة الشرط في قوله إذا دعاني نقول فائدته الإشارة إلى أمرين بل إلى ثلاثة أمور الأمر الأول الإخلاص بأن يدعو الله تعالى نفسه ما يتخذ بينه وبينه وسائط فيقول يا رسول الله ادعو الله لي بعد ممات الرسول صلى الله عليه وسلم أو يا أيها الولي الفلاني بعد موت الولي ادعو الله لي أو ما أشبه ذلك ففائدتها الإخلاص أن يكون مخلصا لله في الدعوة الفائدة الثانية اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى محقق له ما دعا، لأنك ما تدعو أحدا بصدق إلا وأنت واثق من إجابته. ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فائدتها إذا دعاني حقا، دعاني حقا يعلم أنني سأتيه دعوته. الشيء الثالث تفيد صحة افتقاره إلى الله، وأنه حقيقة مفتقر له، إذ أنه لا يدعى إلا من كان مفتقرا إليه. فيكون فائدة ذلك تحقيق هذا الدعاء على الوجوه الثلاثة، وهي الإخلاص، مش بعد؟ الإقامة بالإجابة والثقة بالله عز وجل، والثالث صحة الافتقار إلى الله، بحيث أنه ما دعا إلا وهو مفتقر، لأن المستغني ما يدعو، المستغني لا يدعو. وقوله إذا دعاني أصلها دعاني بالياء، فحذفت الياء تخفيفا. وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال أجيب مسألته، قال أجيب دعوته. وإجابة الدعوة لا يلزم منها تحقيق المسألة، إذ قد لا يجيب الله تعالى مسألته ولكن يجيبه، إما بأن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما بأن يدخرها له. فإذا لم يجب ما سأله بعينه وادخره له أو صرف عنه من السوء ما هو أعظم، فهل يقال إنه أجاب الدعاء ولا لا؟ أجاب الدعاء لا شك، لكنه لحكمته ولرحمته بهذا الداعي اختار له ما اختار. قد يكون من مصلحة الداعي أن تجاب دعوته، وقد يكون من المصلحة قصدي أن تجاب مسألته التي سأل، وقد لا يكون من المصلحة. طيب، وقول أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قال بعدها فليستجيبوني أي فليجيبوا لي، لأن استجاب بمعنى أجاب، كما قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم، أي أجاب. وكما قال تعالى: والذين استجابوا لربهم، بمعنى أجابوا له. وقول فليستجيبوا لي هنا، ما قال فليستجيبوني، وقلنا أجاب وقال أجابه، لكن هنا عداها بالله استجاب له، لأنه ضمن معنى الانقياد، ضمن معنى الانقياد، وإلا لكان أجابة تتعدى بنفسها. نظيرها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: فإنهم أجابوا لك بذلك، أجابوا لك ولم يقل أجابوك، فضمن معنى الإجابة، فضمن الإجابة معنى الانقياد. فليستجيبوا لي يعني فلينقادوا لي، إجابة مبنية على ما بعدها وليؤمنوا بي، مبنية على الإيمان. وهنا قال وليؤمنوا بي دون وليؤمنوا لي، لأن الإيمان بالله متضمن للاطمئنان والاعتراف التام، وليس مجرد تصديق، بل هو تصديق باطمئنان قلب. ولهذا يقول: اطمأن قلبه به، فصدق واطمأن. وقوله وليؤمنوا به فليستجيبوا لي، اللام هذه في الفعلين لام الأمر، ولهذا سكنت بعد حرف العطف. فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون، لعل للتعليل. نعم، كلما جاءت لعل في كتاب الله فإنها للتعليل، إذ أن الترجي لا تكون إلا في من يحتاج ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب. أما الرب عز وجل فإنه يستحيل في حقه هذا، فيكون ما جاء في القرآن من مثل هذا التعبير يكون معناه التعليق لأجل الرشد. والرشد يطلق بمعنى حسن التصرف، بمعنى حسن التصرف وبمعنى الغنيمة، بمعنى الغنيمة. ولهذا يقال يا راشد يعني يا غانم. وأما الرشد بمعنى حسن التصرف فهو كثير، كما في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما معنى رشدا؟ أي حسن التصرف. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، أي الغانمون. فهي قريبة من معنى المفلحين. وفي هذه الآية لعلهم يرشدون تحتمل المعنيين، الرشد بمعنى حسن التصرف والثاني بمعنى الغنيمة التي رشدوا بها. ولا شك أن من آمن بالله واستجاب له فإنه أحسن الناس تصرفا، ويوفق ويهدى وتيسر له الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا شك أيضا أن من آمن بالله واستجاب له نعم فإنه غانم، فإنه غانم الرابح ولا أحد أربح منه. طيب إذا قال قائل إذا حملتم الرشد هنا على المعنيين جميعا فمعنى ذلك أنكم استعملتم المشترك في معنيين، فماذا نقول؟ نقول ما في معنى. يقول الصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز إذا كان المعنيان لا يتنافيان. وأي مانع من أن يكون المتكلم قصد ما يدل عليه الكلام هذا وهذا؟
المعنيين يكون أبلغ
يعني. نعم. فرجل قال دخل اللصوص على بيت فلان فأفسدوا عينه، فأتلفوا عينه. وش المراد بالعين؟ الماء. وعينه أيضا اللي تجري الماء. وعينه الباصرة. كل يمكن. فإذا علمنا أن هؤلاء اللصوص أفسدوا كل الثلاثة فلا مانع أن نقول أنهم دخلوا على بيتي فأفسدوا عينه، فأتلفوا عينه. وش المانع؟ الكلام بس أن يكون هناك دليل وش عليه؟ على أن هذا المشترك، اللفظ المشترك مستعمل في المعنيين، في المعنيين. فإذا دل الدليل فلا مانع، فلا مانع منه. نعم.
شيخ
الشوكاني
يقول بمعنى الهداية.
نعم.
يقول بمعنى هداية.
الهداية؟ نعم الهداية، نعم من حسن التصرف. الهداية من حسن التصرف. نعم.
شيخ.
نعم.
قوله تعالى ما
في فائدة من الدعاء يقصد وتسمين دعاء يعني إجابة فاضل مثلا دعاء عبادة.
لا
ما فيها هذا الكلام، لأن هذه أيضا سيأتينا شرف الفوائد أنها صالحة للأمرين. نعم يجينا شرف على الفوائد.
بالنسبة للعلم ما تكون
للترجيح تكون للمخلوق؟ لا لا بالنسبة لله ما يكون.
لا بالنسبة
لله للمخلوق تكون ترجي وللتعليل وللتوقع وللإشفاق. وتأتي أيضا كما مر علينا في البلاغة تأتي للتمني، تأتي للتمني. طيب ناخذ الفوائد ولا نمشي حتى نكمل على الصيام؟ لأن ما هناك شيء معلل من قبل.
ونسى هذه لعلهم يسلمون الله
ونسى كلام الله. لأن المسؤول هذا للتعليم. نقول للتعليم نعم.
طيب هذه حق المخلوق لعلهم يخلون.
أيه. أيه لكن من اللي قال لعلم مشروع؟
الله.
أيه.
الله سبحانه
وتعالى يعني أتر... يعني
معناه
أني أترجى يعني أترجى أن يرشدوا.
لا هو بحق يعني
يختلف. لا ما يصلح ما يصلح هذا ما دام الله علل فعلا من أفعاله. نعم
يعني نقول إن العباد متفاوتون يعني.
لا هو إذن
منهم من يرضي ومنهم من لا
أبدا إذا استجابوا لله وآمنوا رشدوا لا شك لا بد إذا استجابوا لله وآمنوا به لا بد أن يرشد. ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث كلمة أحل مبنية للمجهول لأنه معلوم من الذي بيده الإحلال والتحريم وهو الله. وقوله أحل تدل على أن الأمر كان محرما من قبل، وإلا لما احتيج إلى النص على الإحلال لأن الأصل الحل، بخلاف حرمت عليكم الميتة فلا يدل على أن ذلك كان حلالا مثلا لأنه ليس الأصل ليس الأصل التحريم. فهنا نقول أحل يدل على أنه كان قبل ذلك حراما وهو كذلك. وقوله أحل لكم ليلة الصيام، أي صيام؟ الصيام المعهود السابع وهو صيام رمضان. وقوله الرفث نائب الفاعل، فاعل أحل ولهذا رفع. والرفث يطلق على الجماع ويطلق على الكلمات التي تقع بين الزوج وزوجته حين الجماع، لأنه يقع بين الزوج وزوجته حين الجماع من الكلمات ما يستحي منه ويسمى رفثا، يسمى رفثا، ولكنه هنا يراد به الجماع بدليل أنه عدي بإلى بإلى الرفث إلى نسائكم، أي الإفضاء إلى نسائكم، والإفضاء بمعنى الجماع لقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فقال الرفث إلى نسائكم، نساء جمع نسوة، ونسوة اسم جمع لا مفرد له، ومفرده مفرده ما مثل إبل اسم جمع لا مفرد له ومفرده بعيد. نعم طيب. قوله إلى نسائكم المراد زوجاتكم وإمائكم، وهذا واضح لأن غيرهما لا يحل مطلقا لا في ليلة الصيام ولا غيره. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هن لباس، نعم الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الجملة هذه استئنافية للتعليل، تعليل الحل، يعني أحل لكم ذلك لأنكم لا تستغنون عنهن ولا يستغنين عنكم، فأنتم لهن لباس وهن لكم لباس. وانظر إلى التعبير باللباس لما فيه من حفظ الفرج، اللباس يستر العورة، والمرأة والزواج يحصل به تحصين الفرج، ثم ما فيه من الستر والصيانة والحماية، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ويشمل ذلك أيضا يعني معنى اللباس أوسع من كونه سترا وحماية وصيانة، يشمل التقارب بين الزوج وزوجته،
كما قال الشاعر: إذا ما الضجيع ثنى عطفه تفنت فكانت عليه لباسا. نعم. فالحاصل أن هذا التعبير بلباس يعطي أقوى دليل على ما بين الزوجين من إيش؟ من التقارب ومن الحفظ والحماية، وأنه لا يستغني أحدهما عن الآخر. وهذا شيء من حكمة الله عز وجل ورحمته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يتفكرون؟ نعم. فهذه هذا الذي جعله الله تعالى بين الزوجين من رحمته، أنه أحل لنا الرفث إلى نسائنا في ليالي الصيام. ثم بين الله عز وجل حكمة أخرى موجبة لهذا الحل، وهي قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. الحمد لله. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، بماذا؟ بإتيانهن بحيث لا تصبرون وتختانون أنفسكم. والظاهر والله أعلم أن هذا الاختيان بكون الإنسان يفتي نفسه بأن الأمر هين، أو بأنه صار في حالة لا تحرم عليه زوجته وما أشبه ذلك. وأصل هذا أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى الإنسان العشاء الآخرة، أو إذا نام قبل العشاء الآخرة، فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فشق عليهم ذلك، وشق عظيمة، حتى إن بعضهم ما صبر. فبين الله عز وجل حكمته ورحمته بنا حيث أحل لنا هذا الأمر. ولهذا قال: علم الله أنكم كنتم تختانون، ولم يقل تخونون لما في قوله تختانون من زيادة الحروف الدالة على زيادة المعنى، لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح، لكنه غالبي مو دائما. فبقرة وبقر، أين نكر الحروف؟ بقرة وهي أقل معنى. أين أكثر؟ البقرة الواحدة ولا البقر؟ البقر البقر أكثر. أين؟ فالمسألة أغلبية. قال: تختانون أنفسكم فتاب عليكم. تاب عليكم، هل المعنى فتاب عليكم قبل أن تتوبوا، أو أن الله نسخ هذا الأمر؟ والنسخ توبة، لأنه لولا النسخ لكان الوقوع فيه إثما. أيه المعنى؟
الأخير.
ها؟ لكن هذا المعنى أخير هو الأصح. ونظيرها قوله تعالى في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، بعد أن أوجب علينا القيام سبحانه وتعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تفصيلا. قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم بنسخ الوجوب، لأنه لولا النسخ لكان تركه تركا للواجب فيكون إثما. فيعبر الله عز وجل عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه لولا النسخ لكان الإنسان آثما إما بفعل المحرم أو بترك الواجب. نعم. ما نقدر نحكم بشيء، نقول على بيه ما نقدر، لأن حصر المسائل هذه صعب. يمكن يجي واحد ينقض عليك المثال ثم تضطر الى ان تقول اغلبي. قال اغلبي ولا هو بضار. نعم. نعم.
قلت انه اذا فرق وخل فدل على انه كان محرما من قبل.
نعم.
عام في القران.
لكن هنا في هذه الايه دليل.
في هذه الآية دليل. أما في القرآن في القرآن
اليوم أحل لكم الطيبات،
في القرآن إما أن يكون هذا توطئة لما بعده أو إزالة وهم أو ما أشبه ذلك أو بيان امتنان، ما نضبطها، إنما في هذه الآية تدل على أنه محرم من قبل. نعم
تختارون المعنى يعني يأخذ بين اثنين يعني التكاثر يعني مو بالإنسان يكون نفسه يعني يخطر بينه، هذا المقصود يد المعنى.
نعم هذا من المقصود بلا شك، إن كل واحد منكم يخون الثاني قصدك مثل تقاتلون لا بس كلمة اختانة مثل اختارة يعني ما يبتدوا على الفاء، لكن قد يكون هذا من جملة ما يستفاد من زيادة المبنى، قد يكون هذا من جملته، إنما أن نقول هذا هو الفائدة ما نقدر نقول هذا هو الفائدة، لأن كلمة التعال ما تدعى المشاركة. نعم قال فتاب عليكم، بماذا تاب؟ قلنا بالنسخ، لأنه لولا النسخ لكان فعله محرما مقتضيا للإثم، فتاب عليكم وعفى عنكم. العفو يكون في مقابلة إساءة، كما قال الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخوف أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فما هي الإساءة اللي حصلت؟ هي ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم من إتيان أهلهم في ليالي الصيام قبل أن ينسخ التحريم، ولهذا قال وعفى عنكم. وأصل العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب، ومن أسماء الله تعالى العفو، ويطلق العفو على معنى الزيادة كما في قوله تعالى حتى عفوا يعني كثروا، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى يعني وفروها وأكثروها. فالآن باشروهن إلى آخره، فالآن ألف حرف عطف تقتضي الترتيب، يعني فالآن بعد التحريم وبعد تحقق التوبة والعفو باشروهن باشروهن. وكلمة الآن تقدم لنا أنها اسم إشارة إلى الزمن الحاضر، وأنها مبنية على الفتح في محل نصب، في محل نصب. وقوله باشروهن، المراد بالمباشرة الجماع، وسميت مباشرة لالتقاء البشرتين فيها، بشرة المرأة وبشرة الرجل. وقوله باشروهن هو كما نعلم جميعا فعل أمر، فما المراد بهذا الأمر؟ نعم الإباحة أو رفع التحريم أو كذلك. لا بينهما فرق، لا بينهما فرق، ولهذا اختلف الأصوليون في الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة أو رفع للتحريم، فمنهم من قال إنه للإباحة ومنهم من قال إنه رفع للتحريم، وبينهما فرق. فإذا قلنا للإباحة فمعناه أن هذا الفعل بعد التحريم صار مباحا فقط، وإذا قلنا إنه رفع للتحريم فمعناه أن هذا الشيء عاد إلى حكمه قبل التحريم، إلى حكمه قبل التحريم، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. فالآن ظهر الفرق بين القولين. أولا طيب، حجة الذين يقولون إنه للإباحة يقولون إنه لما ورد التحريم على الحكم الأول نسخ وصار كأن لم يكن، مفهوم؟ فإذا جاء الأمر بعده فمعناه أنه صار مباح بعدما كان حراما صار مباحا، وهذه حجة قوية. والذين قالوا بأنه رفع للتحريم قالوا لأن الحكم الأول لما ورد عليه التحريم صار محرما، فلما زال التحريم عاد إلى ما كان عليه، كأن التحريم ستر وضع على مغطى، فإذا رفع هذا الستر فكيف يكون المغطى؟ يكون كما كان عليه، كما كان عليه. ومن ثم قالوا في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل الاصطياد مباح أو أنه يكون حسب حكمه بالأول؟ نعم حسب الحكم الأول، وهذا هو الذي يبدو راجحا، وإن كان المسألة ما هي عندي بذاك المتميزة كثيرا لأن كلا التعليلين قوي، لكن الذي يبدو أنه أقرب أن الأمر بعد الحظر هو رفع للتحريم، رفع للتحريم.
لكن صار بقى
طيب بقى. دقيقة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر بعد الحظر، لأنه يعني قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال فإذا قضيت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل نقول الآن إن البيع بعد ما كان محرما صار مباحا الآن أو صار مستحبا أم ماذا؟ نقول عاد على ما كان عليه، والبيع كما هو معلوم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. نعم. لا نحن كلامنا على القاعدة العامة، هل نسخ التحريم رفع له أو أنه مقتضى للإباحة الأمر بعد التحريم؟
نعم لكن دلت
أدلة أخرى على حكم، لا ما بينهم فرق، بينهم فرق. نعم
على قولنا بأن المباح تجد في الأحكام الخمسة، يكون في فرق بين التعبيرين، يكون في فرق بين
إيه، لأنه إذا قلنا بأنه يعود إلى ما كان عليه أو رفع للتحريم، ننظر هذا الشيء الذي نهي عنه الآن هل هو قبل النهي مستحب؟ فيكون مستحب، قد يكون قبل الأمر مستحبا فيكون مستحبا، يبقى على الاستحباب.
لكن مثل البيع يا شيخ ما الحكم
عليه؟ لا البيع حكم الإباحة، البيع حكم الإباحة لا شك.
شيخ نعم. هذا كل الأمرين يصير للإباحة.
أيهن؟
إعادة إلقاء
إيه، لأن الصيد في الأصل مباح، لأن الصيد في الأصل مباح، لكن إذا كان الشيء مما يطلب، مثل أنا لو قلت لك لا تزر فلانا وهو قريب لك مثلا، لا تزر فلانا، ثم قلت لك إذا طلعت الشمس فزره، هذا الأمر مو معناه الإباحة. إذا قلنا بأنه رفع للنهي صار عادة الزيارة مستحبة، وإذا قلنا إنه للإباحة بقيت الزيارة مباحة، هذا المعنى. نعم
قولك تعافى عنكم
باشروهن، قلت المراد به الجماع. طيب وما دونه من باب أولى وليس محرما، ما دونه ليس محرما. وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا اطلبوا ما الذي كتب الله لكم، كتب لكم كتابة كونية أو كتابة شرعية، يعني بمعنى ما قدر الله لكم أو ما شرع الله لكم. نقول تحتمل المعنيين وشمولها لهما أولى، فالمعنى ابتغوا ما شرع الله لكم أي اطلبوا ما شرع لكم من الاستمتاع بالنساء وإباحتهم، أو ما شرع لكم من التهجد في ليالي رمضان، أو ما شرع لكم من السحور، كل هذا داخل. أو ابتغوا ما كتب الله لكم تقديرا، كتابة قدرية، من طاعة طلب الولد بهذا الجماع كما قاله بعض المفسرين، قال ابتغوا الولد، يعني لا يكون مباشرتكم من أجل نيل الشهوة فقط، ولكن من أجل حصول الولد والذرية. نعم، فأقول إن الآية تشمل الأمرين، وابتغوا ما كتب الله لكم، والفوائد إن شاء الله تأتينا. وكلوا واشربوا معطوفة على باشروهن، على الأول على باشروهن. كلوا واشربوا، ما معنى الأكل والشرب؟ وش الأكل والشرب؟ عن قربه وإجابته. عن فإني قريب. من يسأل؟
إذا قلنا
أنها
بعيدة الوقوع،
لا قد تفهم، هي مستحيلة ولا بعيدة، لكنها الفرق أن إذا تدل على أن الأمر سيقع بخلاف إيه؟
ما يدل على
أنه قد يكون الولد، ما هو لابد يكون
قد يكون
وقد لا يكون، لكن إذا تدل على هذا الشيء سيكون. هذا طيب. وإذا سألك عبادي عني، شف سألك عبادي، ألي تقول على الله، عني على الله، فإني قريب، ما قال فقل إني قريب، فقل إني قريب. فبعضهم قال إنه على تقدير قل، إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، فيكون الجواب محذوف، جواب إذا، وإني قريب مقول هذا المحذوف معموله، يعني مقول القول فقل إني قريب. ولكن الصحيح أنها لا تحتاج إلى تقدير لوجهين. الأول أن الأصل عدمه، وما دام الكلام يستقيم بدون التقدير فهو أولى. ثانيا أن الله عز وجل قال فإني قريب، فأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى السؤال. فإني قريب، إذا سألك فإني قريب، فهذا أبلغ من قوله فقل إني قريب. وقوله تعالى فإني قريب، الياء نقول إنها تعود إلى الله عز وجل، فأخبر الله أنه قريب هو بنفسه، فإني قريب، لأن الضمير يعود على الله عز وجل. ولكن ما معنى القرب الذي أثبته الله للناس؟ هل المراد أنه حال في المكان؟ لا، هذا شيء مستحيل، ولا يمكن أن تنزل الآية على شيء مستحيل، ولكنها تنزل على معنى يليق به سبحانه وتعالى، وهو كما قال شيخ الإسلام قريب في علوه، قريب مع علو، مع علو على عرش، لأنه محيط بكل شيء، والمحيط بكل شيء هو قريب وإن كان بعيدا في علوه سبحانه وتعالى. وهذا القرب لا يستلزم النقص،
بل هو دليل على الكمال. وجه ذلك أنه إذا كان فوق السماوات العلى مستويا على عرشه وهو قريب وشدل عليه على كمال عظمته وإحاطته سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإنسان بالنسبة للمخلوقات لا يتصور أن شيئا بهذا البعد يكون قريبا، لأن الله فوق كل شيء، فوق كل شيء، فلكماله سبحانه وتعالى وكمال عظمته يكون قريبا مع علوه. ولهذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا إذا علوا شرفا أو هبطوا واديا كبروا ورفعوا أصواتهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا حاجة إلى أن الإنسان يتعب نفسه في رفع الصوت بالدعاء والتكبير، لأن الله جل وعلا قريب، قريب وإن كان فوق عرشه. وأعلم أن بعض بل الحلولية من الجهمية وغيرهم يستدلون بمثل هذه النصوص المتشابهة على باطلهم، فلا تكون قلوبهم متسعة للجمع بين الأدلة، ولا تكون قلوبهم متسعة للفرق بين الخالق والمخلوق، فيأخذون بنصوص ويدعون مثلها. ومن الغريب أن الشيطان لبس عليهم والعياذ بالله، فأخذوا بالنصوص التي هي نقص في حق الخالق وتركوا النصوص التي هي كمال في حق الخالق، تركوا نصوص العلو وهو كمال، وأخذوا بهذه النصوص المتشابهة وهي على ما قالوه تقتضي النقص، وأن الله سبحانه وتعالى تفيق به مخلوقاته، وأنه لا ينزه عن الأماكن التي ينزه عنها عامة الخلق. فالحاصل أن نقول إن هذا القرب لا يجوز لنا أن نتوهم أنه سبحانه وتعالى في الأماكن التي نحن فيها، وكلما جاءك من هذه النصوص فاعلم أنه دال على عظمة الله عز وجل وإحاطته. ومنه ما جاء في الحديث: عبدي مرضت فلم تعودني، فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض، فإنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. هذا يفرح به الحلولية ولا لا؟ يقبلون لك، هذا واضح جدا عندهم، فيقال: أنتم نظرتم بعين أعور. نعم، عندكم نظر إلى النصوص من وجه وطرف لها من وجه آخر، أهملتم الأدلة العقلية الفطرية السمعية على أن الله تعالى فوق عرشه مستوٍ عليه، وأخذتم بمثل هذه النصوص المتشابهة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إذا رأيتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فإن الله أتأوله فإنهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وقد قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هؤلاء هم الذين سمى الله. فنحن نعلم علم اليقين أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما نقل عن ربه في قوله وجدتني عنده ما أراد أنه وجده في الحجرة التي فيها المريض، ولكن لما كان المريض في الغالب ولا سيما المؤمن يكون عنده من الانكسار، من انكسار القلب والإنابة إلى الله عز وجل والحضور ما لا يكون عنده في حال الصحة، فإن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله صح أن يعبر بهذا التعبير. فهذه النصوص يا إخواني لا تظن أنها تنافي نصوص العلم، لأنه كما قلت لكم يدل على عظمة الخالق جل وعلا، وأنه مع علوه بذاته على عرشه قريب من خلقه يقرب من خلقه كما يشاء ولا منافاة. هذا صحيح بالنسبة للمخلوق ما يمكن يكون في أعلى شيء ويقل منه قريب، لكن الله تعالى ليس بمثل شيء وهو السميع البصير. ومثله كذلك أيضا قوله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، وما أشبه ذلك من الأحاديث التي قد يعجز أو تعجز عقول بعض الناس عن إدراكها ويحاولون أن يؤولوها. فنحن نقول إن الله عز وجل يقرب من خلقه كما شاء كما قال السلف، ولا نكيف، والله أعلم بهذه الكيفية، لكن نعلم أنه سبحانه وتعالى وإن قرب من خلقه وإن نزل إلى السماء الدنيا نعلم أنه لا يزال عاليا، لا يزال عاليا سبحانه وتعالى. نعم نعم. لا ما يستقيم، لأنه في الإطعام لما قال سبحانه وتعالى في المطعم قال: أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في الإطعام. ففرق الله عز وجل بين الإطعام وبين زيارة قيادة النبي.
خوضة
الرحمة هي نعم نقول نحن على الرحمة لا بمعنى أنه ينغمر فيها
نعم
في الأجل والثواب
لكن كيف نقول
ما نحمل على لأن هذا حديث واحد فرق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فيما روى عن ربه.
ما نتصور الثواب والنهر
لا يتصور فالعندية لا تنافي العلو بالنسبة لله عز وجل، أما بالنسبة للمخلوق نعم ما يكون عندك هو بالصفحة، لكن بالنسبة لله عز وجل ما هو صفات تصفاتنا. فالحديث الذي ورد ذكر في الطعام قال: أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في هذا اللفظ، وفي العيادة قال: لوجدتني عنده. فضق بينهم.
الشيخ الفطرة ما تحدد هذا الفضل.
نعم
الفطرة
نعم
في الدعاء ما تحدد هذا الفضل، لأن الله عز وجل ليس قريب لا بذاته ولا يعني الكيفية والفطرة. تقول إن الله بعيد ليس بقريب،
إن الله في السماء لكن ما عروه هو قريب.
الفطرة تقول ليس بقريب،
لا ما
يمكن الله عز وجل
لا. إذا قلت ليس بقريب بمعنى أنه سبحانه وتعالى أنه هو لا قريب ولا يمكن، لكنه قريب قربا يلوح به، ما نعرف كيف يكون قريب، نثبت انه قريب ولكن ما نعلم كيف هذا القريب. بل يلزم ان يكون ذلك في حق الخالق، لانه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته كما قال شيخ الاسلام رحمه الله: فهو علي في دنوه قريب في علوه، فلا يقاس بخلقه. نعم. طيب قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أظن هذا الوقف عليه. نعم. قال: فإني قريب. قريب هذه خبر إن، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أنتم فهمتم الآن أنه قريب مع علوه، وأنه لا تناقض بينهما، لأن الله لا يقاس بالمخلوقات، فهو قريب في علوه علي في دنوه سبحانه وتعالى. أجيب دعوة الداعي. قوله أجيب هذه الجملة خبر ثاني لإن، فيكون خبر اسما وجملة، يعني خبرها مفرد والخبر الثاني جملة. أجيب دعوة الداعي إذا دعا، الدعاء بمعنى الطلب. وقول دعوة الداعي أصلها الداعي بالياء كالقاضي والهادي، لكن حذفت الياء للتخفيف. نظيرها قوله تعالى: الكبير المتعالي، وأصلها المتعالي، هذا
فيما فيه أل، وقد تحذف في الذي ليس فيه أل، قد تحذف في شيء ليس فيه أل، كما في قوله تعالى وما لهم من دونه من وال، أصلها من والي، وكل ذلك للتخفيف. دعوة الداعي إذا دعاني، شف قال إذا دعاني، مع أنه لا يكون داعيا إلا إذا دعا، وحينئذ قد يقول قائل ما فائدة الشرط؟ شوف مين هذه، الداعي هو ما كان داعيا إلا لما دعا، وحينئذ فما فائدة الشرط في قوله إذا دعاني؟ نقول فائدته الإشارة إلى أمرين، بل إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول الإخلاص، بأن يدعو الله تعالى نفسه، ما يتخذ بينه وبينه وسائط فيقول يا رسول الله ادعو الله لي بعد ممات الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يا أيها الولي الفلاني بعد موت الولي ادعو الله لي، أو ما أشبه ذلك. ففائدتها الإخلاص، أن يكون مخلصا لله في الدعوة. الفائدة الثانية اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى محقق له ما دعا، لأنك ما تدعو أحدا بصدق إلا وأنت واثق من إجابته، ولهذا جاء في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فائدتها إذا دعاني، يعني حقا دعاني حقا يعلم أنني سأوتيه دعوة دعوته. الشيء الثالث تفيد صحة افتقاره إلى الله، وأنه حقيقة مفتقر له، إذ أنه لا يدعى إلا من كان مفتقرا إليه، فيكون فائدة ذلك تحقيق هذا الدعاء على الوجوه الثلاثة، وهي الإخلاص، مش بعد الإقامة بالإجابة والثقة بالله عز وجل، والثالث صحة الافتقار إلى الله، بحيث أنه ما دعا إلا وهو مفتقر، لأن المستغني ما يدعو، المستغني لا يدعو. وقوله إذا دعاني أصلها دعاني بالياء، فحذفت الياء تخفيفا. وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال أجيب مسألته، قال أجيب دعوته، وإجابة الدعوة لا يلزم منها تحقيق المسألة، إذ قد لا يجيب الله تعالى مسألته ولكن يجيبه، إما بأن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما بأن يدخرها له، فإذا لم يجب ما سأله بعينه وادخره له أو صرف عنه من السوء ما هو أعظم، فهل يقال إنه أجاب الدعاء ولا لا؟ أجاب الدعاء لا شك، لكنه لحكمته ولرحمته بهذا الداعي اختار له ما اختار، قد يكون من مصلحة الداعي أن تجاب دعوته، وقد يكون من المصلحة قصدي أن تجاب مسألته التي سأل، وقد لا يكون من المصلحة. طيب، وقول أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قال بعدها فليستجيبوني، فليستجيبوني أي فليجيبوا لي، لأن استجاب بمعنى أجاب، كما قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أي أجاب، وكما قال تعالى والذين استجابوا لربهم بمعنى أجابوا له. وقول فليستجيبوا لي هنا ما قال فليستجيبوني، وقلنا أجاب وقال أجابه، لكن هنا عداها بالله استجاب له، لأنه ضمن معنى الانقياد، ضمن معنى الانقياد، وإلا لكانت أجابة تتعدى بنفسها. نظيرها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فإنهم أجابوا لك بذلك، أجابوا لك ولم يقل أجابوك، فضمن معنى الإجابة، فضمن الإجابة معنى الانقياد. فليستجيبوا لي يعني فلينقادوا لي إجابة مبنية على ما بعدها وليؤمنوا بي، مبنية على الإيمان. وهنا قال وليؤمنوا بي دون وليؤمنوا لي، لأن الإيمان بالله متضمن للاطمئنان والاعتراف التام، وليس مجرد تصديق، بل هو تصديق باطمئنان قلب. ولهذا يقول اطمأن قلبه به، فصدق واطمأن. وقوله وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي، اللام هذه في الفعلين لام لام الأمر، ولهذا سكنت بعد حرف العطف. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعل للتعليل. نعم، كلما جاءت لعل في كتاب الله فإنها للتعليل، إذ أن الترجي لا تكون إلا في من يحتاج ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب. أما الرب عز وجل فإنه فإنه يستحيل في حقه هذا، فيكون ما جاء في القرآن بمثل هذا التعبير يكون معناه التعليل لأجل الرشد. والرشد يطلق بمعنى حسن التصرف، بمعنى حسن التصرف، وبمعنى الغنيمة، بمعنى الغنيمة. ولهذا يقال يا راشد يعني يا غانم. وأما الرشد بمعنى حسن التصرف فهو كثير، كما في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما معنى رشدا؟ أي حسن تصرف. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، أي الغانمون. فهي قريبة من معنى المفلحين. وفي هذه الآية لعلهم يرشدون تحتمل المعنيين، الرشد بمعنى حسن التصرف، والثاني بمعنى الغنيمة التي رشدوا بها. ولا شك أن من آمن بالله واستجاب له فإنه أحسن الناس تصرفا، ويوفق ويهدى وتيسر له الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا شك أيضا أن من آمن بالله واستجاب له نعم فإنه غانم، فإنه غانم الرابح، ولا أحد أربح منه. طيب إذا قال قائل إذا حملتم الرشد هنا على المعنيين جميعا فمعنى ذلك أنكم استعملتم المشترك في معنيين. فماذا نقول؟ نقول ما في معنى. يقول الصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز إذا كان المعنيان لا يتنافيان. وأي مانع من أن يكون المتكلم قصد ما يدل عليه الكلام هذا وهذا؟
المعنيين يكون أبلغ يعني.
نعم، فرجل قال دخل النصوص على بيت فلان فأفسدوا عينه، فأتلفوا عينه. وش المراد بالعين؟
الماء.
وعينه أيضا اللي تجري الماء، وعينه الباصرة كله يمكن. فإذا علمنا أن هؤلاء اللصوص أفسدوا كل الثلاثة فلا مانع أن نقول أنهم دخلوا على بيته فأفسدوا عينه، فأتلفوا عينه. وش المانع؟ الكلام بس أن يكون هناك دليل وش عليه؟ على أن هذا المشترك، اللفظ المشترك مستعمل في المعنيين. فإذا دل الدليل فلا معنى. فلا مانع منه. نعم.
الشوكاني يقول بمعنى الهداية.
نعم.
يقول بمعنى الهداية.
الهداية. نعم الهداية نعم من حسن التصرف. الهداية من حسن التصرف. نعم.
شيخ.
نعم.
قول
الله تعالى ما في فائدة من الدعاء الخاص وتسمية دعاء يعني هي الفاظ مثلا دعاء العبادة.
نعم.
لا ما فيها تريد لان هذه ايضا سياتينا شرف الفوائد انها صالحه للامرين. نعم. يجينا إن شاء الله تعالى كيف وقت
شيخ بالنسبة للعلم ما تكون لترجيب
أقول في المخلوق لا لا بالنسبة لله ما يكون
لا بالنسبة لي
قلة المخلوق تكون ترجي وللتعليل وللتوقع وللإشفاق وتأتي أيضا كما مر علينا في البلاغة تأتي للتمني تأتي للتمني. طيب ناخذ الفوائد ولا نمشي حتى نكمل ليلة الصيام؟ لأن ما هناك شيء معلل من قبل
فنسى هذه لعلهم بسم الله ونسى كلام الله
لأن المسؤول هذا للتعليم نقول للتعليم. نعم.
طيب هذه الحق المفروض لعلهم مشغول
أي أي لكن لكن من اللي قال لعلهم مشغول؟
الله أي الله سبحانه وتعالى هو خلق
يعني يعني معنى أني أترجى يعني أترجى أن يرشدوا
لا هو بحق يعني
يختلف لا ما يصلح ما يصلح هذا ما دام الله علل فعلا من افعاله. نعم
يعني نقول ان العباد متفاوتون يعني
لا هو اذا
منهم من يرضى ومنهم من لا
ابدا اذا استجابوا لله وامنوا رشدوا لا شك لا بد اذا استجابوا لله وامنوا به لا بد ان يرشد. ثم قال تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث. كلمة أحل مبنية للمجهول لأنه معلوم من الذي بيده الإحلال والتحريم وهو الله. وقوله أحل تدل على أن الأمر كان محرما من قبل وإلا لما احتاج إلى النص على الإحلال لأن الأصل الحل. بخلاف حرمت عليكم الميتة فلا يدل على أن ذلك كان حلالا مثلا لأنه ليس الأصل الحل ليس الأصل التحريم. فهنا نقول أحل يدل على أنه كان قبل ذلك حراما وهو كذلك. وقوله أحل لكم ليلة الصيام أي صيام؟ الصيام المعهود السابع وهو صيام رمضان. وقولها الرفث الرفث نائب الفاعل فاعل أحل ولهذا رفع. والرفث يطلق على الجماع ويطلق على الكلمات التي تقع بين الزوج وزوجته حين الجماع لأنه يقع بين الزوج وزوجته حين الجماع من الكلمات ما يستحي منه ويسمى رفثا يسمى رفثا ولكنه هنا يراد به الجماع بدليل أنه عدي بإلى بإلى الرفث إلى نسائكم أي الإفضاء إلى نسائكم. والإفضاء بمعنى الجماع لقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فقال الرفث إلى نسائكم نساء جمع نسوة ونسوة اسم جمع لا مفرد له ومفرده مفرده مثل إبل اسم جمع لا مفرد له ومفرده بعيد. نعم. طيب قوله إلى نسائكم المراد زوجاتكم وإمائكم وهذا واضح
لأن غيرهما لا يحل مطلقا لا في خلال الصيام ولا غيره. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هن لباسنا الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الجملة هذه استئنافية للتعليل، تعليل الحل، يعني أحل لكم ذلك لأنكم لا تستغنون عنهن ولا يستغنين عنكم، فأنتم لهن لباس وهن لكم لباس. وانظر إلى التعبير باللباس لما فيه من حفظ الفرج، اللباس يستر العورة، والمرأة والزواج يحصل به تحصين الفرج، ثم ما فيه من الستر والصيانة والحماية، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ويشمل ذلك أيضا يعني مع اللباس أوسع من كونه سترا وحماية وصيانة، يشمل أنه يشمل التقارب بين الزوج وزوجته، كما قال الشاعر: إذا ما الضجيع ثنى عطفه تثنت فكانت عليه لباسا. نعم. فالحاصل أن هذا التعبير بلباس يعطي أقوى دليل على ما بين الزوجين من إيش؟ من التقارب ومن الحفظ والحماية، وأنه لا يستغني أحدهما عن الآخر. وهذا شيء من حكمة الله عز وجل ورحمته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يتفكرون. نعم. فهذه هذا الذي جعله الله تعالى بين الزوجين من رحمته، أنه أحل لنا الرفث إلى نسائنا في ليالي الصيام. ثم بين الله عز وجل حكمة أخرى موجبة لهذا الحل، وهي قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. الحمد لله. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، بماذا؟ بإتيانهن بحيث لا تصبرون وتختانون أنفسكم. والظاهر والله أعلم أن هذا الاختيان بكون الإنسان يفتي نفسه بأن الأمر هين أو بأنه صار في حالة لا تحرم عليه زوجته وما أشبه ذلك. وأصل هذا أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى الإنسان العشاء الآخرة أو إذا نام قبل العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فشق عليهم ذلك وشق عظيمة، حتى إن بعضهم ما صبر. فبين الله عز وجل حكمته ورحمته بنا حيث أحل لنا هذا الأمر. ولهذا قال: علم الله أنكم كنتم تختانون، ولم يقل تخونون لما في قوله تختانون من زيادة الحروف الدالة على زيادة المعنى، لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح، لكنه غالبي مو دائما. فبقرة هو بقر، أي نكر حروف بقرة وهي أقل معنى. أي نكر؟ البقرة الواحدة ولا البقر؟ البقر البقر أكثر. أين؟ فالمسألة أغلبية. قال: تختانون أنفسكم فتاب عليكم. تاب عليكم، هل المعنى
فتاب عليكم قبل أن تتوبوا، أو أن الله نسخ هذا الأمر، والنسخ توبة، لأنه لولا النسخ لكان الوقوع فيه إثما. أيه المعنى؟
الأخير.
لكن هذا المعنى أخير هو الأصح، ونظيرها قوله تعالى في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، بعد أن أوجب علينا القيام سبحانه وتعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تفصيلا، قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم بنسخ الوجوب، لأنه لولا النسخ لكان تركه تركا للواجب فيكون إثما. فيعبر الله عز وجل عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه لولا النسخ لكان الإنسان آثما إما بفعل المحرم أو بترك الواجب. نعم. ما نقدر نحكم بشيء، نقول على بيه ما نقدر، لأن حصر المسائل هذه صعب، يمكن يجي واحد ينقض عليك المثال ثم تضطر إلى أن تقول أغلبي، قال أغلبي ولا فضل. نعم.
قلت أنه إذا قد أخلف دل على أنه كان محرما من قبل.
نعم.
عام في القرآن،
لكن هنا في هذه الآية دليل، في هذه الآية دليل، أما في القرآن
يعني.
في القرآن
اليوم أخلف لكم الطيبات.
نعم. في القرآن إما أن يكون هذا توطئ أهل لما بعده، أو إزالة وهم، أو ما أشبه ذلك، أو بيان امتنان، ما نضبطها، إنما في هذه الآية تدل على أنه محرم من قبل. نعم.
تختارون معنى يعني يأخذ بين اثنين يعني في التكاثر، يعني مو بالإنسان يكون نفسه يعني يخطر بينه، هذا المقصود يد المعنى.
نعم، هذا من المقصود بلا شك، إن كل واحد منكم يخون الثاني قصدك.
نعم.
مثل تقاتلون
اختارة.
بس كلمة اختانة مثل اختارة، يعني ما يبتدر على الفعل، لكن قد يكون هذا من جملة ما يستفاد من زيادة المبنى، قد يكون هذا من جملته، إنما أن نقول هذا هو الفائدة ما نقدر نقول هذا هو الفائدة، لأن كلمة التعال ما تدعي المشاركة. نعم. قال: فتاب عليكم. بماذا تاب؟ قلنا بالنسخ، لأنه لولا النسخ لكان فعله محرما مقتضيا للإثم، فتاب عليكم وعفى عنكم. العفو يكون في مقابلة إساءة، كما قال الله تعالى: إن تبدو خيرا أو تخوف أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فما هي الإساءة اللي حصلت؟ هي ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم من إتيان أهلهم في ليالي الصيام قبل أن ينسخ التحريم، ولهذا قال: وعفى عنكم. وأصل العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب، ومن أسماء الله تعالى العفو، ويطلق العفو على معنى الزيادة، كما في قوله تعالى: حتى عفوا، يعني كثروا، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، يعني وفروها وأكثروها. فالآن باشروهن إلى آخره. فالآن ألف حرف عطف تقتضي الترتيب، يعني فالآن بعد التحريم وبعد تحقق التوبة والعفو باشروهن. باشروهن، وكلمة الآن تقدم لنا أنها اسم إشارة إلى الزمن الحاضر، وأنها مبنية على الفتح في محل نصب، في محل نصب. وقوله باشروهن، المراد بالمباشرة الجماع، وسميت مباشرة لالتقاء البشرتين فيها، بشرة المرأة وبشرة الرجل. وقوله باشروهن،
هو كما نعلم جميعا فعل أمر، فما المراد في هذا الأمر؟ نعم الإباحة أو رفع التحريم. نعم أو كذلك لا بينهما فرق. لا بينهما فرق، ولهذا اختلف الأصوليون في الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة أو رفع للتحريم، فمنهم من قال إنه للإباحة ومنهم من قال إنه رفع للتحريم، وبينهما فرق. فإذا قلنا للإباحة فمعناه أن هذا الفعل بعد التحريم صار مباحا فقط، وإذا قلنا إنه رفع للتحريم فمعناه أن هذا الشيء عاد إلى حكمه قبل التحريم، إلى حكمه قبل التحريم، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. فالآن ظهر الفرق بين القولين. أولا طيب، حجة الذين يقولون إنه للإباحة يقولون إنه لما ورد التحريم على الحكم الأول نسخ وصار كأن لم يكن، مفهوم؟ فإذا جاء الأمر بعده فمعناه أنه صار مباح، بعد ما كان حراما صار مباح، وهذه حجة قوية. والذين قالوا بأنه رفع للتحريم قالوا لأن الحكم الأول لما ورد عليه التحريم صار محرما، فلما زال التحريم عاد إلى ما كان عليه، كأن التحريم ستر وضع على مغطى، فإذا رفع هذا الستر فكيف يكون المغطى؟ يكون كما كان عليه، كما كان عليه. ومن ثم قالوا في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل الاصطياد مباح أو أنه يكون حسب حكمه بالأول؟ نعم حسب الحكم الأول، وهذا هو الذي يبدو راجحا، وإن كان المسألة ما هي عندي بذاك المتميزة كثيرا لأن كلا التعليلين قوي، لكن الذي يبدو أنه أقرب أن الأمر بعد الحظر هو رفع للتحريم، رفع للتحريم. طيب دقيقة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر بعد الحظر، لأنه قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال فإذا قضيت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل نقول الآن إن البيع بعد ما كان محرما صار مباحا الآن أو صار مستحبا أم ماذا؟ نقول عاد على ما كان عليه، والبيع كما هو معلوم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. هنا
نعم
أيه. لا نحن كلامنا على القاعدة العامة، هل نسخ التحريم رفع له أو أنه مقتضى للإباحة الأمر بعد التحريم؟
تقضي الإباحة مثلا،
نعم.
لكن دلت أدلة
أخرى، نعم.
على حكم
لا ما بينهم فرق، بينهم فرق. نعم
على قوله بأن المباح تجري في الأحكام الخمسة، يكون في فرق بين التعبيرين، يكون في فرق بين
إيه، لأنه إذا قلنا بأنه يعود إلى ما كان عليه أو رفع للتحريم ننظر هذا الشيء الذي نهي عنه الآن هل هو قبل النهي مستحب؟ فيكون مستحب، قد يكون قبل الأمر مستحبا فيكون مستحبا، يبقى على الاستحباب.
لكن مثل البيع يا شيخ ما الحكم
عليه؟ لا البيع حكم الإباحة، البيع حكم الإباحة لا شك.
الشيخ اصطادوا هذا كل الأمرين يصير للإباحة،
أيهن؟
إعادة لقاء ما
عليه إيه، لأن الصيد في الأصل مباح.
نعم
لأن الصيد في الأصل مباح، لكن إذا كان الشيء مما يطلب، مثل أنا لو قلت لك لا تزر فلانا
وقريب لك مثلا لا تزر فلانا. ثم قلت لك إذا طلعت الشمس فزره فزره، هذا الأمر مو معناه الإباحة. إذا قلنا بأنه رفع للنهي صار عادة الزيارة مستحبة، وإذا قلنا إنه للإباحة بقيت الزيارة مباحة. هذا هذا المعنى. نعم.
قوله
باشروهن، قلت المراد به الجماع. طيب وما دونه من باب أولى وليس محرما، ما دونه وليس محرما. وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا اطلبوا ما الذي كتب الله لكم، كتب لكم كتابة كونية أو كتابة شرعية، يعني بمعنى ما قدر الله لكم أو ما شرع الله لكم. نقول تحتمل معنيه وشموله وشمولها لهما أولى. فالمعنى ابتغوا ما شرع الله لكم، أي اطلبوا ما شرع لكم من الاستمتاع بالنساء وإباحتهم، أو ما شرع لكم من التهجد في ليالي رمضان، أو ما شرع لكم من السحور، كل هذا داخل. أو ابتغوا ما كتب الله لكم تقديرا، كتابة قدرية، من طلب الولد بهذا الجماع، كما قاله بعض المفسرين، قال ابتغوا الولد، يعني لا يكون مباشرتكم من أجل نيل الشهوة فقط، ولكن من أجل حصول الولد والذرية. نعم. فأقول إن الآية تشمل الأمرين، وابتغوا ما كتب الله لكم، والفوائد سلفتين، وكلوا واشربوا معطوفة على باشروهن، على الأول على باشروهن. كلوا واشربوا، ما معنى الأكل والشرب؟ وش في الأكل والشرب؟